ومستويات الناس في هذا متباينة متمايزة، يمكن أن نفصلها بالأرقام ليكون ذلك أدعى للانتباه. فالرقم الأول في الناس في فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من لا يفهم العربية أصلا، المطبق الذي لا يفهم العربية، فهذا حظه من دلالة النصوص التقليد في دلالتها كما يقلد في نقلها، لأننا ذكرنا أن الكتاب والسنة يبحث فيهما من جهتين، جهة الورود وجهة الدلالة. جهة الورود معناه الثبوت، ونحن في القرآن حصل لدينا العلم الجازم بالتواتر به، وهو معصوم محفوظ، فلا يحتاج اليوم إلى التفصيل في الأسانيد والتدقيق في تراجم الرجال، لكن الإسناد مطلوب على كل حال، وهو من خصائص هذه الأمة، وقد شرف الله به هذه الأمة من بين الأمم. ولذلك يقول أهل الحديث كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اتصال بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإننا ما عرفنا أن حديثا صحيح بسبب أن البخاري أخرجه بالصحيح، وإنما عرفنا ذلك بإسناده، لأن البخاري أتى بكثير من الأحاديث معلقة، فليس مجرد ذكرها في الصحيح دليلا على صحتها، بل الصحة إنما عرفت من قبل إسنادها. ومن أجل هذا فما كان من القراءات السبع برواياتها 14 من طرقها 28 فهو متواتر قطعا، لأن هذه القراءات السبع أجمعت الأمة على تواترها، واختلف فقط في أمر واحد منها، وهو اختلاف الأداء، اختلاف في هيئة الأداء بين الألفاظ. فمثلا قول الله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، في القراءة الأخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أوشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وفي رواية قالون أوشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون بألف الإدخال. فهذا الاختلاف في هيئة الأداء مختلف في تواتره، أما ما سواه فهو إجماعي ناحية التواتر. واختلف في تتمة العشرة وهي القراءات الثلاث برواياتها الست بطرقها الاثنتي عشرة، هل هي مكملة للسابقة فيكون الجميع متواترا بثمانية وأربعين رواية أو لا؟ والراجح أنها متواترة، أما ما زاد على العشر فالراجح فيه عدم التواتر. وقد اختلف منه في ثلاث قراءات، وهي قراءة سليمان بن مهران الأعمش، وقراءة الحسن البصري، وقراءة ابن محيص، فهذه الثلاث إذا أضيفت إلى الثلاثة المكملة للعشرة وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وقراءة خلف، وقراءة يعقوب الخراساني، فهذه الثلاث هي المكملة للسبعة التي هي قراءة نافع وقراءة ابن كثير وقراءة ابن عامر وقراءة أبي عمرو بن العلاء وقراءة الكسائي وقراءة حمزة وقراءة حفص وقراءة أقصد عاصم بن أبي النجود، فهذه هي القراءات المتواترة القطعية. أما الحديث فإن البحث فيه من الجهتين معا مستمر، لكن ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين دون تباين في لفظه فهو محل إجماع على صحته، وكذلك ما أخرجه البخاري فقط وبعده ما أخرجه مسلم فقط، ثم بعد ذلك ما كان على شرطهما لدى كتب الصحيح الأخرى، ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ثم ما كان على شرط مسلم فقط، فهذه أيضا سبعة أنواع. ما أخرجه البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما معا، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما من ذوي الصحيح. وهذه التي قال فيها العراقي في الألفية وأبلغ الصحيح مرويهما ثم البخاري فمسلم، فما شرطهما حوى، فشرط الجعفي فمسلم فشرط غير يكفي. فيكون بهذا تكون بهذا سبعة أقسام هي مراتب الصحيح. أما من ناحية التصحيح لدى المتأخرين فإن الراجح فيه أن يقلد الإنسان أهل العلم في الجرح والتعديل، لأنه لم يلتقي بالرجال حتى يعرف المطعون فيه من غيره. فمن حكم عليه أهل العلم والأمانة بأنه ثقة قبلت روايته مطلقا، ومن حكموا عليه بأنه ضعيف ردت روايته مطلقا، ومن سكتوا عنه فقد اختلف فيه أهل الحديث. فرأى ابن حبان رحمه الله أن المجهول مستور، وعلى هذا فالأصل العدالة، الأصل في أهل العلم ومن رواه العدالة، فقبل روايته، وخالفه من سواه فقالوا لا تقبل رواية المجهول مطلقا. والمجهول ينقسم إلى قسمين، إلى مجهول عين ومجهول حال. فمجهول العين هو من لم يروي عنه إلا إنسان واحد، ومجهول الحال هو ما لا ينقل فيه تعديل ولا جرح. واختلف أيضا في أمر آخر، وهو من أخرج له أهل الصحيح ولم يحكموا عليه بتوثيق ولا غيره ولا جرح. فذهب عبد الحق الإشبيلي إلى أن كل من أخرج له في الصحيح فهو ثقة تلقائيا، ولو لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا. وخالفه ابن القطان فذهب إلى أن مجرد الإخراج لشخص لا يقتضي تعديله، ولذلك فإن أصحاب الصحيح ينتقون من الأخبار، لأن الشخص الواحد قد يكون ثقة في الرواية عن أهل مصر غير ثقة في الرواية عن أهل مصر آخر. فمثلا إسماعيل بن عياش ما رواه عن أهل الشام هو ثقة فيه، وما رواه عن أهل العراق غير ثقة فيه. وإسماعيل بن أبي أويس بن عم مالك وابن أخته وزوج ابنته ما رواه عن أهل المدينة هو فيه ثقة، وما رواه عن أهل العراق غير ثقة فيه. وأكبر منه هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنهم، فهو ثقة فيما رواه عن أهل الحجاز ولا تقبل روايته عن أهل العراق. ونظير هذا كثير جدا، فكم من إنسان تقبل روايته عن شخص ولا تقبل روايته عن آخر. ولهذا احتاج إلى تشدد علوم من علوم الحديث المكملة، ومنها علم التاريخ، فهو من العلوم المهمة فيما يتعلق بالتلقي. ولهذا فإن الحاكم أبا عبد الله أحمد بن البيع رحمه الله لقي رجلا بنيسابورة يحدث عن هشام بن عمار البصري، فقال حدثنا هشام بن عمار، فقال له الحاكم أيها الشيخ متى دخلت مصر؟ قال سنة 280. فقال إن هذا الشيخ يحدث عن هشام لقي هشاما بعد أن مات بإحدى عشرة سنة، يحدث عنه بعد موته بإحدى عشرة سنة، فرد حديثه وانصرف الناس عنه. ونظير هذا ما حصل للخطيب البغدادي رحمه الله، فإن اليهود عليهم لعائن الله لا يألون جهدا في تشكيك المسلمين وإفساد أمورهم، ولم يكن كيدهم الذي نشاهده ونعيشه في زماننا هذا جديدا، بل كيدهم قديم جدا، منذ حاربوا رسول الله فقتلوا بعضهم وآذوا بعضهم الآخر، وحاولوا قتل عيسى بن مريم وصلبه، وحاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات، ووضعوا له السم في الشاه، ولا يزال كيدهم مستمرا للإسلام والمسلمين أبد الآبدين. ولذلك قال الله تعالى فيهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فمن كيدهم أنهم كتبوا في أيام الخليفة في أيام أحد خلفاء بني العباس وثيقة كتبوا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية، ووضعوا عليها الزيت ووضعوها في الشمس حتى صارت قديمة، ثم أودعوها عند أحد أحبارهم حتى طال الزمن، ثم أخرجوها لأحد الخلفاء الجحال فقالوا هذه وثيقة من النبي صلى الله عليه وسلم تسقط عنا الجزية. فعرضها الخليفة على أهل العلم من أهل الحديث فتحيروا فيها حتى عرضت على الإمام الخطيب البغدادي حافظ المشرق، فلما عرضت عليه بصق عليها، فقيل له كيف هذا؟ فقال هذا موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل وما دليلك على ذلك؟ قال شهود هذه الوثيقة الذين كتبوا أسماءهم فيهم سعد ومعاذ ومعاوية وأبي سفيان ولم يجتمعا في الإسلام، فقد جرح سعد يوم الأحزاب وتوفي بعد معركة بني قريظة، ولم يسلم معاوية إلا عام الفتح، واليهود كتبوا أن الوثيقة بكتابة علي بن أبي طالب وشهادة عدد من الصحابة منهم سعد بن معاذ وفلان 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 ومعاوية وأبي سفيان. فالتاريخ هو الذي يقضي على هذا. وقد نبهنا الله تعالى في كتابه على أهمية التاريخ في رد هذه الشبهات، فقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اليهود زعموا أن إبراهيم منهم والنصارى زعموا أنه منهم، فقيل لهم بدلالة القرآن متى بدأت اليهودية؟ من رسول اليهود الأول الذي منه بدأت اليهودية؟ قالوا موسى. قيل لهم موسى من ذرية يعقوب ويعقوب من ذرية إبراهيم، كيف يكون إبراهيم من اليهود؟ وكذلك النصارى، من رسول النصرانية؟ عيسى عليه السلام، عيسى من ذرية إبراهيم، إذن لا يمكن أن يكون إبراهيم نصرانيا. كذلك قوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فرد عليهم ردا بليغا بالتاريخ وكذبهم به، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا؟ كذلك فإن المتدبر لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا إذا تجاوز هذه المرحلة الأولية فلم يكن عاميا في اللغة، بل كان يفهم اللغة العربية سواء كان ذلك بالسليقة أو بالتعلم، فله مراتب. المرتبة الأولى هي التي نسميها بالمتبصر، يسميها الأصولي بالمتبصر، والمتبصر هو الذي لا يستطيع استنباط الأحكام من الأدلة لكنه يستطيع الربط بين الحكم ودليله. إذا أخذ الحديث لا يستطيع أن يستنبط منه الأحكام، لكنه إذا عرف مسائل فقهية وعرف أدلتها من الحديث عرف ارتباطها وعلاقتها بهذا النص. وهذا مثل طلاب العلم المبتدئين، لا يستطيع أحد منهم أن يستخرج لنا فرائض الصلاة من آية المائدة، لكن إذا قرأ فرائض الصلاة باستخلاص الفقهاء واستخراجهم وقرأ آية المائدة طبقها عليها فوجد ذلك صوابا وعرف دليله من الكتاب ولم يقلد أحدا، وهذا غير مقلد في الواقع، لأن التقليد لا يكون إلا عن جهل مطلق. ولذلك قال ابن الرومي عرف العالمون فضلك بالعلم وقال الجهال بالتقليد. التقليد هو الأخذ بقول غير المعصوم من غير معرفة دليله، أما ما عرف الإنسان دليله فلا يعتبر فيه مقلدا. المرحلة الثانية بعد التبصر هي مرحلة الفقه، والمقصود بها أن يفهم الإنسان النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مرتبطا بما معه من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، ويتأثر بذلك إيمانه ويبادل لتطبيقه ويسأل عما أشكل عليه ويرجع في ذلك إلى أهله وذويه. فهذه مرحلة فوق التبصر لأن صاحبها قد عرف هذه الدلالات. والمتبصر لا يشترط فيه أن يكون قد سمع